العقل حيرا يقوم عليه أبرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة، نتواصل من خلالها سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، ومن المقبولين، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، هذا موسم الطاعات، وهذا متجر الصالحين، وهذا الشهر الذي ينادي فيه المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين. هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات، ويقبل الله تعالى فيه الطاعات، ويغفر فيه السيئات. فلا يفوتن أحد منا على نفسه هذه الفرصة. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نقضي نهارنا صياما، وليلنا قياما وقرآنا، وأن نتقرب إلى الله تعالى بصنوف الطاعات: زكاة وصياما وذكرا وقياما وقرآنا وصلة وحبا ودعاء وتراحما وما إلى ذلك. أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا. أروا الله من أنفسكم خيرا. لا تسمعوا لأولئك الذين يريدون أن يضيعوا صيامكم، وأن يشغلوكم بمسلسلات أو تمثيليات أو ترفيهيات أو ما إلى ذلك. فهذا شهر موسم، إن الله تبارك وتعالى يتعرض بنفحاته ورحماته للصائمين القائمين الطائعين المخبتين الذاكرين الله كثيرا. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون فرصة هذا الشهر العظيم ليتقربوا فيه إلى الله تبارك وتعالى بكل صنوف الطاعات. فمن لم يغفر له في رمضان فمتى؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المغفورين لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البرنامج كما حضراتكم تعرفون مخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. نتلقى اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله خيرا.
الله يتقبل. حضرتك
أنا عندي أكثر من سؤال يعني.
اتفضلي.
حضرتك يعني. اتفضلي. أول سؤال: هل يجوز الصلاة جماعة في مسجد يكون فوق بيت؟ يعني إن هو ما يكونش جامع كبير، يعني يكون هو زي زاوية يعني.
طيب.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني: لو حضرتك أنا مسافرة إن شاء الله، وحكون أنا يعني بعد وقت حيكون المغرب صليتها خلاص، صليتها في بلدي مفيش مشكلة.
طيب.
لكن أنا مسافرة والعشاء هتدخل عليا أو هيأذن العشاء وأنا جوه الطيارة، وحوصل طبعا قبل الساعة 12 يعني، بس أنا يعني كنت أقول هل ممكن إن أنا أجمع مغرب مع عشاء بس مش هقصر العشاء، يعني أجمعهم بس في وقت قبل ما يدخل وقت العشاء أصلي المغرب كاملة والعشاء كاملة، هل يجوز؟ وإن كان يجوز دوت يعني، فلو هو ما يجوز هل يجوز ساعتها إن أنا أصلي العشاء جوه وأنا جوه الطيارة وأنا أعلى؟
حاضر.
السؤال الثاني برضه حضرتك: لو ممكن إن أنا أصلي تراويح وأنا داخل الطائرة، يعني إن أنا على أساس أكسب الوقت يعني وأصلي بالنافلة فيها؟
حاضر.
في سؤال كمان حضرتك لو ممكن: هل يجوز، هي طبعا سورة الملك لو الحديث اللي وارد فيها ان هو صحيح، ان هو ان هي عشان بتقي من عذاب القبر لو تقرأ كل يوم، فلو فعلا هو ده صحيح هل يجوز تخصيص ركعتين يوميا بقراءتها، ان هي يعني تقرأ في ركعتين يوميا كل يوم، ولا دي تعتبر كده بدعة؟
حاضر. مع الاتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا شيخ.
الله يتقبل منكم.
من فضل حضرتك لي عند حضرتك 5 أسئلة.
ماشي. طبعا.
أول سؤال: رجل توفاه الله وعنده سيارة، والسيارة ديت بتحتاج لتجديد للرخصة كل فترة يعني، فهل لما يجوا مثلا الورثه بتوعه اللي هم الاولاد اربعه هم ثلاث اولاد وزوجه لما يجوا هم يدفعوا حق الرخصه هل تقسم عليهم بالتساوي ولا على حسب التركه؟ يعني بتبقى نفس تقسيمه التركه للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الانثى تدفع نصف الرجل وكده في ثمن الترخيص يعني.
يعني هي السياره باقيه بينتفعوا بيها كلهم ولا ايه؟
هي ما حدش بينتفع بيها، هي ما متشاله كده وخلاص يعني، نادر لما حد فيهم بيركبها يعني، بس مش عايزين نبيعها يعني.
طيب
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل نقط الودان واللبوس والحقن الانسولين لمرضى السكر هل دي بتبطل الصيام؟ هل تفطر يعني؟ ثالث سؤال حضرتك، بالنسبه لتبييت النيه في الصيام، انا سمعت ان يعني لازم ان الواحد يبيت النيه من الليل لما يجي يصوم، طب يعني انا مش فاهمه ايه تبييت النيه؟ يعني تبييت النيه، طب ما انا مجرد ان انا قايم الصحره دي نيه ان انا ناويه ان انا اصوم يعني، ولا ما كنتش قمت الصحره؟
ماشي
ولا لازم ان انا انوي واقول انا نويت يعني؟ حاضر. مش فاهمه دي حاجه. كمان حضرتك بالنسبه لو واحده ما بتعرفش تقرا القران، مش ملمه باحكام التلاوه والتجويد وبتتعلم وعايزه تعمل ختمه، فبتسمع الشيخ من الشريط زي الشيخ الحصري مثلا وتفتح المصحف وتقرا معاه الجزء اللي هي هتقراه، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر. مش بعد صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضل؟
لو سمحت يا شيخ الامام، الوقت بالنسبه لصلاه التهجد ما هي غدك 4 او 8 او 2 ماشي يا شيخ؟
طيب.
أنا دلوقتي بالنسبة لي أنا بنصلى ركعتين مثلا، بس بنقرا جزء خلال الركعتين دي.
تاني تقرا إيه؟
بالنسبة للصلاة بنقرا جزء في ركعتين.
الجزء في ركعتين.
ماشي، فما نكملش أصلا يعني 8 ركعات. ماشي يا شيخ؟
نعم.
ماشي، وبالنسبة لواحد تاني، السؤال الثاني لو سمحت، واحد صاحبي يعني قال لي مثلا خطيبته أو واحدة كان يحبها في التليفون، يعني عرض عليها الجواز وقالت له زوجتك نفسه وأنا زوجتها إيه؟ زوجوا بعض تليفون يعني، هل هذا الجواز صحيح او مش صحيح؟
مجرد كلام في التليفون بس كده؟
هو جاي عرض عليها الجواز، قالت تزوجي نفسك، فقلت له انا قابلت على سنه الله وعلى سنه
ماشي 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 ماشي
حتى يرتبط بها يعني امام الله بس يعني.
حاضر ماشي. سؤالك حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
اتفضل.
الاول حضرتك، من منذ 15 سنه كده كانت لي اختي تعمل كده في مصنع ملابس، واخذت يعني سرقت حتتين قماش وانا اشتركت معاه يعني، قالت لي خديهم مني وكده، فانا دلوقتي طبعا تبت ربنا من زمان يعني وعايزه اكفر عن الذنب ده.
طيب.
ده بالسؤال الثاني حضرتك. ليا اتنين اخوات.
أيوه.
واحد بيشتغل في يعني هو بيخيط وكده ملابس اللي هي السوارهات بتاعت السوارهات والخروج وكده، والاخ الثاني بيشتغل في نقابة الفنانين. فهل ما الحكم في العمل بتاعهم؟
طيب حاضر ماشي. صلى اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. صلى اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
فضل الشيخ معي؟
ايوه اتفضل.
والله عايزين بس بالنسبه اللي بيسبوا الدين في رمضان.
ايوه.
وهون يعني في الاردن يعني واحد بيسب الرب نستغفر الله العظيم يعني.
طيب.
فيعني هنا يعني بدعه، شغالين على طول في الموضوع ده كتير يعني، مش واحد ولا اثنين.
ايوه.
فعايزك بس والنبي تفضح لهم بس بالنسبه للي بيعملوه ده.
حاضر ماشي.
ماشي شكرا.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال.
ايوه.
هل يجوز قراءه القران وانا حائض؟
حاضر.
طيب لو سؤال ثاني لو سمحت.
ايوه.
إيه انا يعني لا استطيع قراءه القران جيدا او تلاوته بمعنى صحيح. فهل هذا خطا ان انا اقرا يعني كقراءه بقدراتي، ولا هل لازم اني انا اتعلم قراءه القران جيدا؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توفر أو ما وصلنا الآن من أسئلة، نشوف كده إن شاء الله تبارك تعالى ما تيسر لدينا من أسئلة. هل تجوز الصلاة في مسجد فوقه بيت مصلى ومثل هذه المساجد موجودة بكثرة في الأحياء، يبني الناس بيوتا ويجعلون الأدوار الأولى مساجد يصلي الناس فيها؟ طبعا الصلاة من حيث الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فهي لك مسجد. ونعلم من مسائل الفقه أنه ممكن الواحد يخصص جزءا من البيت يجعله مسجد البيت، فوجود هذه المصليات تحت البيوت لا يمنع من الصلاة فيها، وأن تأخذ حرمة المسجد في أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رفع الصوت فيه ولا التشويش على المصلين ولا أي شيء من هذا القبيل. فالصلاة صحيحة، ويؤجر من يذهب إليها كالذي يذهب إلى المسجد تمام بتمام. غاية ما هنالك أنه أيهما أفضل، الصلاة في المسجد الجامع المسجد الكبير الذي يجمع عدد من المصلين أكثر، أم هذه المصليات أفضل؟ هنا تأتي الأفضلية في أن المساجد الجامعة ذات الأعداد الكبيرة والتي قد تستلزم من الإنسان أن يمشي مسافة إليها، دي هتبقى أفضل من الصلاة في المصليات الصغيرة. لكن من حيث الصحة صلاة صحيحة وفيها ثواب المسجدية إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخت تسأل إنها مسافرة ستصلي المغرب في بيتها وبعدين هتسافر، فصلاة العشاء هتيجي في طريقها، لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالرخصة إلا إذا شرع في السفر، إلا إذا شرع في السفر. فأنت لازلت في بيتك وقد أذن عليك المغرب، وأنت لازلت لم تتلبسي بالسفر، حتى قالوا يغادر الإنسان البنيان يخرج من المكان الذي هو فيه، فعلى ذلك هنصلي المغرب في موعده. وإذا كان في طيارة تطلع بعد العشاء ممكن أصلي العشاء في المطار فيش مشكلة، إذا كانت الطيارة توصل ولا يزال الوقت باقيا ممكن أصلي العشاء في المكان الذي أنا ذاهبة إليه مفيش مشكلة. فيعني يعني نقول لاستعمال الرخصة سواء بالقصر أو بالجمع يبقى أنا مشي في السكة، خدت في الطريق، أخذت في الطريق، لكن وأنا لازلت ممكن يجيني تلفون يقول إن الطيارة اعطلت خلاص، فلا بد إذن من التلبس بحالة السفر. والصلاة بالنسبة للفريضة تصلى في مكان والإنسان في مستقر، يعني لو كان راكب دابة والوقت هيفوته زي طائرة أو سيارة هنقول له صلي، لكن إذا كان هناك إمكانية إن أنا هوصل مكان وأستقر فيه وأنزل أخذ فيه راحة أصلي فيه العشاء وأنا مستقر ومستقبل القبلة، هذا أفضل وأولى من أن أعجل بالصلاة في مكان أتحرك فيه أو أنا جالسة أو لا أدري إلى أين القبلة. فالأفضل نصلي المغرب في مكان في البيت ونصلي العشاء بعد إجراء إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، وعند الاستراحة قبل دخول الطائرة ممكن أصلي العشاء، أو إذا تعذر ذلك يبقى لما نوصل إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لصلاة الجامعة. بالنسبة لسورة الملك التي ورد في الحديث وهو حديث يعني أقل ما يقال فيه حسن، أنه تسمى الواقية والمنجية، وأن الحديث يقول 30 آية شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر. أنا أقرأ سورة الملك في كل ليلة، هذا شيء طيب. حتى بقى إن أنا أخصص لها ركعتين مخصوصين أخشى أن ندخل في إطار البدعة، لأنه البدعة هي أن يفعل الإنسان شيئا لا أصل له في الدين. ممكن تكون الصورة صح، صلاة وقرآن وسورة تبارك وهي صورة كذا وكذا، لكن أن أخصص لها ركعتين في كل ليلة هنقول هنا ممكن ندخل في إطار البدعة. ممكن في بعض الليالي وأنا أصلي قيام الليل أخذ من ضمن ما أخذ سورة الملك مفيش مشكلة، لكن أن يكون هذا اعتيادا وشيئا ثابتا وفي كل ليلة أصلي ركعتين. طب وفين أين باقي القرآن الكريم؟ أين باقي القرآن؟ هل أهجر بقية القرآن الكريم فلا أقرأ فيه؟ إنما أقرأ بما ييسر الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، وسورة الملك تقرأ ضمن ما يقرأ أو تقرأ وحدها دون أن يتعمد الإنسان إقامة صلاة خاصة لها خشية أن يقع فيه مسمى البدعة، والله أعلم. بالنسبة للرجل الذي توفي وترك سيارة، عند تجديد الرخصة هل ندفع بالتساوي
ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنقول لو اتباعت السيارة دي وحصلت ثمنا هي ليها قيمة، القيمة دي أنا أملك فيها قد إيه؟ أملك فيها سهمين. طب أختي تملك فيها إيه؟ تملك سهم. طب الزوجة تملك فيها إيه؟ تملك تمنها. يبقى معنى كده إن أنا بأدفع ما يقابل ملكيتي في هذه السيارة، وإذا ما بيعت السيارة ها هيحصل إيه؟ هنقول لأ، ده أنا ليا في الخمسين ألف دي ليا 10,000 وأختي ليا 5. يبقى معنى ذلك أن الغرم على قدر الغنم، الغرم على قدر الغنم. لو إحنا نملك، خليني أنا أبعد بالمسألة إلى مسألة أخرى، سيارة شركة ما بين اتنين، واحد يملك تلتها والتاني يملك التلتين بتوعها، لما بنيجي نتحاسب أنا باخد ريع التلتين وهو بياخد ريع التلت، لما نيجي نرخص السيارة دي الغرم على قدر الغنم. ما يجيش يقول لا ده انت شريكي تدفع النص وانا النص، لا، انما انا ادفع تلت وهو ادفع تلتين لان ما يملكه اكثر مما املكه انا. هذا والله تعالى اعلم. طيب بالنسبة للنقط، نقط الاذن والاشياء الاخرى، الابر وهذه الاشياء التي يسأل عنها دي فيها خلاف كتير والكلام فيها متعدد والاجابات فيها يعني لا يمكن الاتفاق فيها على شيء واحد، انما خلينا نقول انه ما احتاج اليه ضرورة، ما احتاج اليه ضرورة ولا غنى لي عنه، زي نقط الاذن والكلام ده كله انا ممكن احطها سطحية بحيث ان لا يصل طعمها، لا يصل طعمها الى ان احس بها في الجوف، واذا احسست به اقوم بطرحه ويبقى كده المسألة عدت لأنه لم يصل إلى الجوف شيء من هذا المنفذ. كذلك إبر الأنسولين، لو أنا أستطيع أن أنا أؤجل هذه الأشياء إلى ما بعد الإفطار ماشي، لكن إن كان ولا بد وضرورة ولا يستغنى عنها ولا يمكن لأي إنسان أن يعيش بدونها، ها يبقى يمكن يؤخذ أن دي أشياء بتصل من منفذ غير طبيعي، منفذ غير طبيعي ها إلى أجزاء الجسم تحت الجلد ولا عن طريق النقط اللي توضع في الأذن أو في الأنف أو ما إلى ذلك. ياريت نجتهد إن إحنا يبقى رخصتنا في السحور وفي الفطار ونستعمل ما بعد ذلك في أضيق الحدود حتى يصح صيامنا على كل المذاهب، أفضل من أن يصح على مذهب ولا يصح على مذهب آخر. معنى اتصالات.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
سؤال شيخنا بالنسبه للزكاه،
بالنسبه لمشكله بالنسبه لي
للزكاه،
الزكاه نعم
لزكاه المال
ايوه،
هل صحيح انها لا تجوز للفقير الذي يملك الدش والتلفاز وبعض الاشياء يعني الكماليه؟
ايوه نعم. حاضر باشا.
وسلامي للشيخ محمد حسان امالي بلغويا.
ربنا يبارك لك، ربنا ان شاء الله يعفو عنا جميعا ويصل سلامك ان شاء الله الى الشيخ ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه.
طب انت الشيخ معايا؟
اتفضلي.
طب لو سمحت ممكن انا الو.
ايوه معاك، اتفضلي سؤالك.
فضلت الشيخ طلعت.
ايوه نعم اسمه.
طيب انا كنت جايبه مجموعه وكنت عايزه ادخل ثانويه عامه فوالدي رفض، فجي بعد كده على اساس ان هو يعني يديني لابن عمي، فجيت انا اصلا مجبور على كده.
الصوت بعيد قوي، علي صوتك شويه من السامعين.
ايوه انا مجبور على الجواز ده اصلا خالص ومش عايزاه.
طيب
فهو يعني الجواز كده ممكن يكون باطل، والدي جابني كده اصلا.
يعني والدك عايز يجوزك بالعافيه يعني ولا ايه؟
ايوه بالعافيه.
ممن لا ترغبين ولا انت مش عايزه مبدا الجواز ولا ايه؟
انا مش قابله خالص اساسا.
مش قابله ايه فيهم؟ مش قابله العريس ولا مش قابله الجواز؟
قابله العريس.
ها؟
ولا مش قبل العريس ولا قبل الجواز.
طيب حاضر.
وسؤال ثاني لو سمحت.
ايوه.
عندي والدي بيبيع عربيات بالقسط.
ايوه.
فعايز اعرف يعني القسط ده حرام ولا حلال؟
حاضر ماشي.
وعندي لو سمحت والدتي. الو.
ايوه معاكي اتفضلي.
والدتي كان يعني والدها متوفي ابي 4 سنين.
ها.
خدي كلمي
عن ايه؟ والدتك ايه؟
ايوه. الو.
ايوه
فمش راضين يديها القرش، هي تعبانه يعني، وهما اخواتها وامها قالوا مش هنديها.
يعني في ارث لامك عند اخوالك؟
ايوه امها واختها قالوا مش هنديها ارث، هي تعبانه وبتتعالج وكده، وقالوا لا مش هنديها ارث.
طيب حاضر حاضر، يعني ماشي ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ الكريم، بس عندي استفسارين لو تسمح لي.
اتفضل يا اخي.
الاستفسار الاول، منذ فتره يعني بالسنوات، يعني 4 أو 5 سنوات كده،
ايوه،
صديق لينا كان هدد زوجته بانها اذا فعلت شيئا فهي طالق يعني. هو كان يقصد التهديد فقط.
ايوه.
وسال قالوا له عليك الكفاره.
ايوه.
فهو الحين يعني عنده تشكك، هل هو طلع الكفاره او لا؟ هو في وقتها يظن ان هو طلع يعني. فما الواجب عليه الان يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، احنا طبعا غير موجودين في مصر، فحولنا ما حولنا من الناس يعني لا نعرف من نستطيع اخراج له زكاه الفطر يعني. هنا بعض الجمعيات تاخذها نقدا، فهل من الجائز ان ندفعها نقدا يعني؟
طب حاضر.
طب ليه رجاء بعد حضرتك؟
اتفضل.
احنا صلاه المغرب اقتربت عندنا جدا، انا استسمح حضرتك بس لو تجيبني الان، لاني يعني في خلال دقائق معدوده هضطر اخرج للصلاه يعني.
طيب، هو بالنسبة لمن حاضر، أجاوب حضرتك، اللي هدد زوجته وأفتوه بأن يخرج كفارة لهذا، يجب عليه إخراج الكفارة كما قيل له. أنت بتقول هو مش فاكر هو طلع ولا ما طلعش، وهو بيغلب على ظنه أو يظن. المسألة لا تبنى على ظنون، الأصل أنه ما طلعهاش، يبقى يجب أنه يطلع. الحاجة الثانية، زكاة الفطر نقدا أجازها بعض الفقهاء ومنع البعض الآخر، فعلى رأي من يجيز لا مانع أن تخرج نقدا إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
كل عام وانتم بخير يا مولانا.
الله يتقبل منا ومنكم.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
أيوة اتفضل.
السؤال الأول، أخويا بيخرج زكاة ماله كل سنة في شهر رمضان.
أيوة.
لكن السنة دي في شهر شعبان أنا استلفت منه المبلغ اللي هو موجود معي. فهل يجوز عليه برضو إخراج قيمة الزكاة في شهر رمضان بالرغم إن أنا استلفت منه المبلغ ده في شهر شعبان؟
استلفت المبلغ كله يعني ولا ايه؟
استلفت من يعني، هو كان معاه 28 استلفت منه 20.
ايوه.
السؤال الثاني، هل يجوز ان انا اعطي اختي جزء من زكاة مالي كمساهمه ليها في تكاليف زواجها، مع العلم ان هي عندها مبلغ في البنك قيمته 8000 جنيه ونص تقريبا؟
طب
هل يجوز ان انا اعطيها جزء من زكاة مالي مساهمه ليها، مع العلم ان هي لا تعمل، والدي متوفي؟
حاضر ماشي. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافية شيخ طلعت.
بارك الله فيكم.
الله يزيد كل خير. شيخ طلعت بدي أسأل بالنسبة للزكاة.
أيوة.
المبلغ اللي بيكون بالنسبة للزكاة لا يكون بس يكون عليه، بغر عليه الحول، ولا مبلغ كمان بيكون معي مثلا مبلغ للاستثمار أنا اشتغلت فيه بعته بنص السنة ورجع المبلغ معي نقدي، هل بيكون عليها زكاة ولا بيكونش عليه زكاة؟
يعني أنت عندك مبلغ نقدي ثابت وآخر تتاجر به وتشتري وتبيع وما إلى ذلك.
في مبلغ معي بيكون ثابت بيزيد وبينقص المبلغ، بس ممكن أعرف أنه بعشرة مثلا برمضان العام كان معي مثلا 100,000 دينار، السنة معي 110,000 دينار.
ماشي ماشي. حاضر حاضر.
الله يجزيك.
حاضر حاضر. طب حاضر. كان في سؤال، المرأة أو الرجل الذي يصاب بمرض يؤدي به إلى الذهول والنسيان بحيث لم يعد يركز وممكن يتناول أكل أو شرب وهو لا يدري في نهار رمضان وما إلى ذلك، هذا مريض يخرج الإنسان عنه إطعام مسكين عن كل يوم، ده مريض مرض اللي هو أصحاب السن المتقدم، الشيخ الفاني واللي أصيب بجلطات واللي عنده زهايمر وأصحاب هذه الأمراض، ربنا عافينا عفو عنا جميعا، في حكم المرضى مرضا مزمنا، هؤلاء لا يصومون ويتم إطعام مسكين عن كل يوم يتم فيه الإفطار. بتسأل أخت عن تبييت النية، إيه معناه؟ النية محلها القلب. النية محلها القلب. أنا النهاردة هل جاء ما يقطع نية صيامي بكرة؟ يعني لو أنا سألت حد أنت صايم بكرة؟ طبعا صايم. ما يجيش واحد يقول والله أنا مش عارف أنا هصوم ولا مش هصوم. حتى تصوم ولا مش هصوم دي هي ده التردد، لكن تبييت النية محلها القلب. ها أنا ناوي الصيام
وبالتالي بضبط المنبه وبجيب سحور وبقوم مش عارف ايه، ودي كل دي علامات او مظاهر لوجود النية التي محلها القلب. لكن نفترض ان واحد ما سحرش، راح عليه السحور ما ظبطش المنبه، لكن في نيته ها عامل حسابه بكرة ان هيصوم. زي بالضبط واحد عنده مشوار للمصلحة الفلانية، عنده جلسة في المحكمة، عنده مش عارف موعد في امتحان، بيبقى مبيت النية وهو نايم ان رايح المكان الفلاني. ادي معنى تبيت النية، مش بالضرورة ان نويت ان انا اروح بكرة الامتحان بتاع الدور الثاني المنعقد في كلية مش عارف الكلام ده كله، ولا ليس بالضرورة ان اتلفظ بلساني، انما تبيت النية محلها القلب، العزم، التوجه ها الى ان يصوم الانسان ولا يقطع نيته في الصيام اي شيء من الاشياء. نقول انا متردد، طب انا يمكن اصوم يمكن ما اصومش، لا ما بيحصلش الكلام ده. طيب اللي ما بتعرفش احكام التلاوه وبتسمع شريط وتردد وراه زي المصحف المعلم، مفيش مشكله، مصحف المعلم يمكن ان تستمع الى ايه وتردد وراءها مثل ما يقول الشيخ، والقران الكريم يمكن ان يتعلم بهذه الطريقه التلقي، وهذا افضل من ان الانسان يذهب الى المصحف بنفسه. ها ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. ها فاذا قراناه فاتبع قرانه، لابد لكي اتعلم القران الكريم ان يكون على يد شيخ، ان اتقن التلاوه على يد من يعرف الاحكام. فهذا ما ينبغي ان يعمل به، اني انا اتعلم على يد حد وما ألجأش إلى المصحف بنفسي، لأن الخطأ وارد، والقرآن الكريم لا يتعلم إلا بالتلقي على يد الشيوخ المتخصصين. وقد قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي، اللي بيقرأ القرآن من المصحف عرضة للخطأ. فالسبيل إيه؟ إن أنا أتعلم ممكن المصحف المعلم، لكن الأولى من كده ان انا اجلس بين يدي محفظ او محفظة ها مع طبعا مع الضوابط الشرعية المعروفة، واقرأ واخطئ فيصح لي ويصوب، ومن خطئي اتعلم، ومن خطئي اتعلم. وده طبعا هو ده الواجب. اما موضوع ان انا اروح اقرأ كده بنفسي كما لو كنت اقرأ جريدة، لا انا عارف ضمة من فتحة ولا مد من قصر ولا الكلام ده كله، ده مسألة مش مظبوطة. طيب صلاة التهجد بيقرأوا جزء في ركعتين، العدد مطلوب، العدد مطلوب بالنسبة للتراويح رمضان، هل هي 8 هل هي 20؟ فأنت العدد مطلوب، وأن يكون الذي تقرأه في حدود الجزء أو يزيد عليه ده أيضا مطلوب. في غير رمضان أنت حر، ممكن تطيل الصلاة بحيث تصلي ركعتين يا رب حتى بأكثر من جزء، لكن في التراويح ها في التراويح وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم انك تصلي 8 ركعات، فجزأ الثمانية جزأ الجزء او يزيد عليه ما فيش مشكلة على هذه الثمانية. وبعد ما تصلي الثمانية وتنتهي من صلاة التراويح التي هي سنة من سنن رمضان، حضراتكم عارفين ان احنا بيقولوا بكرة رمضان بنصلي التراويح، بيقولوا بكرة العيد بنبطل صلاة التراويح، فهذه سنة خاصة برمضان لا علاقة لها بالتهجد. التهجد ده موضوع تاني، قصة تانية. يعني ممكن أنا بعد ما أصلي التراويح في المسجد مع الإمام أروح البيت أصلي بتهجد يا رب أصلي بالقرآن كله، وتعمل اللي أنت بتقول عليه ده إنك تصلي ركعتين تقرأ فيهما جزءا كاملا، ويبقى ده اسمه قيام الليل. أما دي ده اسمه تراويح أو قيام رمضان، سنة خاصة بشهر رمضان، تصلى 8 تصلى 20، راعي فيها العدد وراعي فيها الإتقان بحيث تقرأ فيها القرآن ويسمع الناس القرآن الكريم كاملا. حتة بقى إن واحد كلمها في التليفون وقال لها أنا عايز أتجوزك، فقالت له أنا قبلت تزوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله، ها هو عايز يعني الأمور تمشي شرعية، هو لا ده شرع ولا ده دين ولا ده يعني عفوا ده تهريج، هذا تهريج ينبغي أن يكون هناك انضباط فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجال والنساء. الزواج له شروط، له أركان، العاقدان الزوج والزوجة هم موجودين، هم المهر، الولي، الشاهدان، الصيغة، لازم الأركان دي كلها تجتمع، الأركان دي كلها تجتمع. لكن علشان واحد يجي يقول له واحدة أنا عايز أتجوزك تقول له أنا قبلت وأنا وهبت لك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله، ها يقول لها خلاص إحنا بقينا كده أزواج، هذا لا يجوز. لا نكاح، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأتوا البيوت من أبوابها، لها أهل ولها أب ولها مسؤولين، ها ادخل إلى البيت بكرامة وعزة وحافظوا على الأعراض. أما عملية التهاون بالشكل ده أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يجوز شرعا. بالنسبة لمن أخذت من مصنع ملابس قديم، أخذت بعض الأشياء وساعدتها أخرى في أن اشترت منها هذه الأشياء وهي تعلم أنها أخذتها على غير حل، إحنا في الحالة دي لو استطعنا أن نعيد هذه الملابس إلى أصحابها لنرد المظلمة إلى أهلها، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب، ده بالنسبة لمن أخذت. إذا لم أستطع الوصول إلى أصحاب هذا الشيء، يبقى في الحالة دي بأتصدق بما يساوي قيمة ما أخذت على نية أصحابه. يبقى أنا في الحالة دي إما أن أتصدق بقيمة الشيء ها على نية أصحابه، وإما أن أرده، والأولى أولى اللي هي الرد، أردهم أو قيمته حتى أرد المظلمة إلى أهلها. وإذا لم أستطع فأتصدق على نية أصحابه. اللي أخذت هذا الشيء وهي تعلم أنه مسروق أو يعني مأخوذ بغير حق، برضو نفس المعنى، إذا قدرت ترده إلى هذه البنت وتقول لها ردي، وإلا تكثر من الصدقة والحسنات يذهبن السيئات. حتة أن واحد بيخاط ملابس مش عارف سواريهات والكلام ده كله، لو أن هذه الملابس ستستخدم في معاصي الله سبحانه وتعالى، في معاصي الله، يعني واحدة بتلبس ملابس تتبرج بيها وتخرج أمام الناس وهي كاشفة عورتها، أنا شريك لها في الإثم، الذي يصنع هذه الملابس شريك لها في الإثم، شريك لها في الإثم. لأن المفترض أن من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا ده أنا لا بنكر لا بإيدي ولا بلساني ولا بقلبي، لا ده أنا بلبسها وزينها وزخرفها عشان تخرج إلى الشارع زي كلية الفنون الجميلة، فده لا يجوز شرعا وهذا عمل لا يجوز المساهمة فيه. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
جميعا يا رب.
زوجي حلف عليا قال لي انت طالق مرتين.
طيب.
وقال لي ثلاث طلقات، ف يعني قال لي انت عليا الطلاق تعملي كذا، وعملت ده بفعل منه هو، يعني قال لي ما تزوريش ابويا، وتاني يوم قال لي زوري، وحلف عليا بالطلاق ثلاث طلقات.
طيب.
فانا مش عارفه كده محرم عليه.
طب حاضر. حاضر. صلى اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا اخي، سؤالك.
اتفضل.
ايوه اتفضل.
بالنسبه لصلاه القيام او صلاه التراويح،
ايوه،
الامام صلى ركعتين وبدل ما يسلم في الثانيه قام جاب الثالثه،
ايوه،
فالمصلين نبهوه، فبعد ما قرأ جزء من الفاتحه رجع وقعد للتشهد وسلم.
طيب،
هل يجوز الصلاة بالوضع دوت؟
حاضر إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على، أنا شغال في البراويز، مندوب مبيعات يعني.
براويز؟
بنعمل البراويز اللي هي قرآنية وحاجات كده.
نعم.
يعني بنبيعها كده. فكنت عايز أسأل بس، هل الشغل في البراويز ده حرام أو حلال؟ دي حاجة. والحاجة الثانية أنا لو معايا مبلغ من المبلغ مثلا في أول السنة مثلا وياكم مثلا 3000 جنيه على ما جيت مثلا لآخر السنة بقى 10-15 زكاة المال هطلعها على 15 ولا على 3 ولا هطلعها ازاي؟
حاضر ماشي.
السؤال الثالث بقى معلش في واحد يعني له مرتب كبير بس هو يعني عنده ديون وكده يعني مثلا يبني بيت وكلام من ده فهل يجوز الزكاة عليه يعني يجوز ان احنا نديله زكاة او كده؟ شكرا جزاكم الله خير.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبة للملابس التي تخيط للمتبرجات شرعا لا يجوز. وحكاية نقابة الفنانين الله أعلم يعني أنا كده كده أنا المفروض إن أنا إذا رأيت منكرا أن أنكر هذا واجب وإذا لم أستطع أن أزيل المنكر فلأزل عنه. اللي بيسب الدين في رمضان اللي بيسب الدين في رمضان هذا والعياذ بالله لون من ألوان الكفر والكفر إما أن يكون بقول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفر. فاللي بيسب الدين بيتعاطى عملا يكفر به لأنه بيسب بيلعن دين ربنا سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا صيام وكده يعني هقول لي صائم عن أكل والشرب رب صائم ليس لهم الصيام إلا الجوع والظمأ ها ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. العملية مش عملية صوم إن أنا أصوم أجوع بطني وأحرم نفسي من الطيبات وفقط وإنما هي تربية للإرادة حتى يعف لسان الإنسان ويعف تعف يده عن الحرام ولسانه وعينه وكل شيء فيه. المفروض كده ها ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جاهل عليك فقل إني صائم فقل إني صائم. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه الناس اللي بتنفلت بألسنتها وتسب دين ربنا سبحانه وتعالى قل لي بقى الصيام إيه اللي هينفع وهو قد تعاطى عملا من أعمال الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قراءة القرآن الحائض أجازها البعض دون أن تمس المصحف أو أن تقرأ من كتاب تفسير يغلب عليه طابع التفسير. وأجبنا على موضوع تلاوة القرآن عشان نقرأ القرآن صح لابد أن نتعلم لابد أن نتعلم. زكاة المال لفقير يملك دش ويملك تلفاز وما إلى ذلك. يعني أنا شايف الأشياء دي النهاردة ما بقتش من يعني بقى كل البيوت فيها هذه الأشياء وهي مش هتأكل وتشرب. فإذا كان هناك إنسان يتعرض إذا كان هناك يتعرض لأزمة مالية صار بسببها فقيرا أديله. إنما علشان أبقى دايما إيدي ممدودة ها باستمرار ويترتب على هذا أن أنا أخذ فلوس الناس أروح أشتري بيها كماليات وتحسينيات وما إلى ذلك ده طبعا ما يبقاش فقير بقى ده يبقى متسول. عشان واحد ياخد فلوس ويستكثر ها النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ومن سأل تكثرا فإنما يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مجعة لحم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه. فالشاهد أنه لو واحد عنده حتى لو سيارة عنده ظروف اضطرارية قاهرة ملجئة إلى أنه مش لاقي يأكل ممكن جدا أن أنا أعطيه. لكن إن كان يستكثر من أموال الناس في سبيل أنه يرفع عن نفسه ويوسع والكلام ده كله يبقى إيه ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما الذي لا يفطن له فيتصدق عليه والذي لا يسأل الناس إلحافا. طيب بالنسبة للأخت اللي تسأل موضوع الزواج هي رافضة موضوع الجواز وجايبة مجموعة يدخلها الثانوية وكلام زي بتقول. احنا نرفض مبدأ إكراه البنت على من لا تحب مبدأ إكراه المرأة البنت على إنها تتجوز بغير رضاها من لا تحب هذا لا يجوز شرعا. إنما ما نوافقكيش أيضا لا نوافقك على رفض مبدأ الزواج المبكر إذا وجد من يكون كفئا، إذا وجد من يكون كفئا. العجلة من الشيطان إلا في تزويج البنت البكري إذا جاء كفؤها. ويمكن للبنت إذا جاء كفؤها وتزوجت أن تواصل تعليمها الذي ترغب في أن تستمر فيه فيما بعد، مفيش مشكلة، لكن أن يكون هذا عائقا عن إتمام زواجها وقد جاءها الكفء، إحنا بنقول لك يعني الزواج بالكفء بالرجل الصالح التقي بالرجل المناسب هذه فرصة طيبة ينبغي ألا تضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فما ترفضيش الزواج من الأصل، إنما لك الحق أن تقولي ده مش مناسب للاعتبارات التالية ولا توافقي عليه، وشرعا يلزم الأب ألا يكره ابنته على الزواج بمن لا تحب. اللي بيبيع عربيات بالقسط إذا كان يملك هذه السيارات يملكها فيبيعها بالقسط بزيادة في السعر، مفيش ما يمنع هذا. المشكلة إنه أحيانا واحد يدخل البنك في الموضوع ويروح ياخد فلوس من البنك على أنها فوري، وبعدين البنك يحمل للمشتري فرق السعر بفوائد يفرضها عليه البنك، دي تبقى مشكلة. إنما لو أن الشخص صاحب المعرض يملك السيارات بنفسه وهي ملكه الخالص ويبيعها لمن يشاء بفوري بسعر وبقسط بسعر أكثر لا شيء في هذا. بالنسبة لأمها التي لا يريد أخوالها أن يعطوها ميراثها، هذا حرمان من حق، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. خذوا بالكم يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. حرمان الإنسان من حقه مشكلة، مشكلة. صحيح ممكن يكون فيه مثلا مسألة مشتبكة وتداخل ما بين الأخوال وما بين الأم وعايزين يتصرفوا في الشيء تصرف يعني يعود بالدفع على الجميع، يقعدوا مع بعض ويتفقوا ها ويتم التخارج فيما بينهم، يعني والله أنا لي نصيبي يساوي 10 قروش اشتري مني نصيبي أو بيعني نصيبك مفيش مشكلة، لكن ملكيش عندنا حاجة مش هنديلك. الكلام ده غير صحيح وغير جائز وهذا ظلم، ها والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. نسأل الله العفو والعافية. زكاة مال يحول عليها الحول في شهر رمضان، جات الأخت استلفت الفلوس دي من أخوها، استلفت هما كان 28,000 فخدت 20,000، الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن هذا الدين إن كان على مليء على متمكن. يعني إيه متمكن؟ واحد هيسدد الفلوس مش هياكلها عليا، ها مش مثلا واحد بينصب أو بيحتال أو بياكل أموال الناس بالباطل، لا ده بالفعل اللي خد هذا الدين هيسدده، فكأنه معي، فكأنه معي يجب علي أن أخرج زكاة مالي في موعدها مضافا إليها الديون التي لي على الآخرين، ها الديون القوية التي لن تضيع، ومنها 20,000 اللي هي أنت مستلفاها هيقدر الزكاة عليهم قد إيه زي ما كان بيقدر في كل سنة، ويطلعها شأنها كشأن المال الذي في حوزته. تكاليف الزواج بالنسبة للأخت، معاك فلوس وعايزة تساعد أختك بجزء من زكاة المال، خدوا بالكم إنه البنت ليست مكلفة شرعا، ليست مكلفة شرعا بإعداد أي شيء، إنما ينبغي أن يقوم بإعداد بيت الزوجية عن آخره الزوج. وإحنا اللي بنحمل نفسينا فوق طاقتنا، احنا اللي بنعصر ونضيق على انفسنا. لو ان الاهل جعلوا المسألة ميسرة وقالوا للزوج اللي تقدر عليه وربنا يقدرك، واللي ما تقدرش تجيبه النهاردة تجيبه بكرة، هنا هنيسر على نفسينا ونيسر على الازواج. لكن لا، بنيجي نقول له انت هتجيب كام اوضة وانا هجيب كام اوضة، علشان نيجي في النهاية نكتب قايمة ها بمئة الف ومئة وخمسين الف ومش عارف ايه، وتبقى احيانا على اشياء وهمية لا وجود لها في الواقع. ده طبعا كل ده تضييق، وكل ده نوع من انواع التعسير في مسائل الزواج. انما لو انني ساعين في ضروريات لا غنى عنها، ضروريات لا غنى عنها، مش كماليات ولا حاجات، ماشي ممكن تبقى اشياء ضرورية اساعدها فيها ها، وانا شايف ان لو هنقتصر على حد الضروريات التي لا غنى عنها المسائل هتبقى خفيفة جدا جدا، واختك معاها 6000 7000 10000 هتلاقي ما شاء الله تكفيها وتفيض عن حاجتها. بالنسبة للحالف بالطلاق، قال لها انت طالق مرتين وحلف عليها بالطلاق ثلاثة، المسألة محتاجة رجوع الزوج والزوجة الاثنين مع بعض. ها الزوج والزوجة الاثنين مع بعض يروحوا الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر او بادارات الاوقاف الموجودة في المحافظات ويحكوا ما حدث بالضبط والظروف التي تمت، لان هم ثلاث طلقات ما فيش غيرهم، ففي مرتين كوني انا اجي كمان اضيف عليهم انا مش من حقي هذا شرعا. فساعتها هيبدأوا يعرفوا الظروف ايه، طب انت كنت تقصد التهديد، طب انت كنت كذا، طيب يعني المسألة تحتاج الى ان يأتي الزوج والزوجة ادي الجمل وادي الجمال زي ما بيقولوا، ويكونوا الاثنين عيانا بيانا امام المفتي ويحكوا حالتهم ويأخذون الفتوى ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح مثنى مثنى اتنين اتنين، ما تبقاش ثلاثة وما تبقاش أربعة. فلو حدث أن إماما قام إلى ثالثة خطأ ونبهه المأمومون بقول سبحان الله وجلس، الصلاة صحيحة، لأنه ما عاد من فرض إلى نفل، لا ده عاد من زيادة متيقنة إلى ها جلوس صحيح، فالصلاة صحيحة. وكان من السنة على هذا الإمام إنه يسجد سجدتين سهو، ما سجدش فرضا، سجود السهو سنة لا يؤثر في صحة الصلاة. إن ترك فصلاة التراويح بهذا الشكل صحيحة، والركعتين صحيحتين ولا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب اللي بيسأل على موضوع معلش كان في سؤال برضو كان سألته الأخت اللي استلفت 20,000، ونفس السؤال ونفس السؤال سألوا آخر واحد. لو واحد معاه مبلغ، معاه مبلغ، هذا المبلغ نما بوسيلة التجارة أيا كانت، بدخل وبخرج وببيع وبشتري، فصار المبلغ بعد ما كان 5 بقى 10 بقى 15 بقى 20، علي أن أخرج عن كل المال، كل المال في نهاية العام بغض النظر جالي إمتى، لأن دي اسمها عروض تجارة، عروض تجارة دي بتزيد وتنقص ها. ففي الحالة دي بأجي أحتسب أصل المال والربح الذي ربحته وأطلع على الكل 2.5%، أطلع على الكل 2.5%، أحسب المال السائل عندي اللي أنا أملكه كفلوس نقدية، وأحسب عروض التجارة اللي أنا بتاجر فيها، اللي أنا بتاجر فيها إذا كنت بتاجر في أقمشة ولا بتاجر في كتب ولا بتاجر في سيارات ولا بيوت ها، وأحسب الديون التي لي على الآخرين، وأضم كل الديون القوية زي ما قلنا، أجمع كل الكلام ده وأطلع على المجموع 2.5%. ما بطلعش على الربح بس، وما بطلعش على رأس المال فقط، وإنما أخرج على الأصل وعلى مزاد. العمل في البراويز، والله حسب الموضوع، واحد جالك عايز تبروز صورة عارية او منظر لا يجوز النظر اليه، ما ينفعش ما ينفعش. انما منظر طبيعي في تذكير بآية من آيات الله، في بحار في أنهار في أشجار في أي شيء من هذا القبيل، ها ما فيش فيها مشكلة. فالمسألة تختلف باختلاف الموضوع الذي يراد استعمال البرواز لي. فهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. حقيقة كنا نتمنى أن احنا نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة بالSMS، بس كده يعني خلاص الوقت انتهى. و طيب، في نهاية هذا اللقاء الكريم المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان سنوات عديدة وأياما مديدة، أن يجعل هذا العام وكل عام فتحا ونصرا للإسلام وللمسلمين، وعودة إلى التمسك بدين الله تعالى القويم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من هذا الشهر مغفورا لنا سيئتنا ومكفرة عنا ذنوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يبارك في قناة الرحمة وفي القائمين عليها، وأن يمن بالعافية على أخينا الفاضل الشيخ محمد حسان، ويبارك في العاملين في هذه القناة المباركة وفي كل القائمين في العمل الإسلامي إعلاما أو دعوة أو تأليفا أو أي لون من ألوان الخير، فالدال على الخير كفاعله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا، من أهل هذا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.